بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في أدلة حجية خبر الواحد. ذكرنا الدليل الأول وهي آية النبأ، وقلنا أننا نتمسك في هذه الآية بمفهوم الشرط، ونثبت الحجية بطريق أنه لا يحتاج غير الفاسق إلى أن يتبين من خبره، وعدم الحاجة إلى التبين مساوق لحجية خبره ونبأه. وقلنا أن هذا الاستدلال قد نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى أن الشرط في هذه القضية التي رتبتموها محقق لموضوعه، وأجيب عن هذه المناقشة بأن نرتب القضية بشكل آخر، نجعل الشرط هو الجائي بالنبأ بدلا من النبأ، فلا يكون الشرط وهو الفسق محققا للمجيء بالنبأ. وأجاب المصنف بأن هذا لو لم يستظهر لا دليل عليه، يحتاج إلى أن يستظهر هذا من الدليل حتى يمكن الاعتماد عليه. المناقشة الثانية أننا نتمسك بالتعليل الوارد في الآية، حيث أن الآية حكمت بوجوب التبين عند إخبار الفاسق، ونستفيد منه كما تقولون من مفهوم الشرط عدم وجوب التبين عند خبر غير الفاسق. احنا وياكم تبون تستفيدون المفهوم، استفيدوا المفهوم، فنسلم ان المفهوم تام، ان المفهوم يستفاد، ولكن تكملة الآية اشتملت على تعليل، كأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أقول لكم تبينوا خبر الفاسق، نبأ الفاسق، من أجل أن لا تصيبوا الناس بالجهل. جاء بعلة: تبين خبر الفاسق حتى لا تصيب الناس بجهلك. وهذه العلة وهو إصابة الغير بالجهل، أو خلينا نعبر عنه اختصارا الجهل، تبين خبر الفاسق من جهة جهلك، لأنك جاهل، عندما يخبرك الفاسق تكون جاهلا، فمن جهة الجهل آمرك بشنو تبين خبر الفاسق، لأن الجهل هذا لتوالي فاسدة، راح تتهم الناس، تصيب الناس بهذا الجهل، تتهمهم، ترتب عليه آثار، وكل هذا الفساد يأتي من جانب الجهل، فلأجل جهلك أقول شنو تبين خبر الفاسق. فالعلة في هذا الأمر، الأمر بالتبين، هو الجهل. إذا كان كذلك، نرى هذه العلة موجودة في غير خبر الفاسق أيضا، في خبر العادل، في خبر الثقة، ما لم يفد قطعا كله جهل، حتى الظن جهل، الحين الاطمئنان مثلا افرض ما نسميه جهل، خله على صوب الاطمئنان، باقي الموارد من الظن والشك والوهم، الموارد الأخرى كلها يصدق عليها أنها ليست بعلم، وإذا صدق عليها أنها ليست بعلم فهي جهل. خليك عن الاصطلاح المنطقي اللي يقول الظن والقطع، علم، والشك والوهم جاهل. لا، هذا اصطلاح منطقي، كل ما ليس بعلم فهو جهل. العلم شنو؟ العلم هو القطع والافرض الاطمئنان مثلا، خلينا ندخل الاطمئنان في دائرة العلم، ما سواه جهل، ما سوى العلم جاهل، ما سوى القاطع جهل. فهذه العلة وهي الإصابة بالجهل موجودة في موارد أخرى، في غير إخبار الفاسق، في إخبار العادل أيضا. فالشارع الذي يهمه ألا نرتب الأثر على جهلنا، سواء كان هذا الجهل من حاصلا من خبر الفاسق، أو حاصلا من خبر العادل، أو حاصلا من خبر الثقة. ما دام أنه ليس بقاطع فهو جهل، ولا يختلف فيه خبر العادل عن خبر الفاسق، إنما لأن مورد نزول الآية كان خبر الفاسق، كان شخص من الفساق جاء وأخبر الناس، والناس رتبوا الأثر على هذا الخبر، فالله تبارك وتعالى عبر بالفاسق. وإلا العلة تعمم في المورد، لا يختص الحكم بخصوص الفساق. إذا كان كذلك فلا بد من التبين في أي خبر لا يفيد القاطع، بالعكس هذه الآية تصير ضدنا، بغينا نستفيد منها في حجية خبر الواحد، هذه تكون من الموارد المعارضة لأدلة حجية خبر الواحد، لأن تقول لك تبين كل ما كان جهلا فعليك أن تتبين فيه. خبر الواحد ثقة غير ثقة، عادل ما أدري فاسق، خبر الواحد كله لا بد أن تتبين فيه، يجب عليك التبين ما لم يفد القاطع. فتمسكا بالتعليل الوارد في الآية نجعل الآية بدلا من أن تدل على حجية خبر الواحد نجعلها دالة على عدم حجية خبر الواحد، مو فقط غير دالة على حجية خبر الواحد، لا، نجعلها دالة على عدم الحجية. هذه هي المناقشة الثانية. قال الثاني أن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية الكريمة بالتحرز من الإصابة بجهالة، والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد بجميع أنواعها، ولو خبر الثقة، بالنهاية خبر واحد، خبر لا يفيد العلم، لأن عدم العلم والجهالة يعني ثابت فيها جميعا، بالنهاية أنت ما تعلم، فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم، فيتبين أن ذاك المفهوم لا يراد، ليس مقصودا، إنما لأن المورد كان شنو؟ لأن المورد كان مورد النبأ الفاسق، عبر الشارع بالفاسق، وإلا فليس هذا هو، ليس ذا مفهوم هذا الشعر. هذه المناقشة الثانية. أجاب المصنف عن هذه المناقشة بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، أنتم فسرتم الجهالة بماذا؟ فسرتم الجهالة بالجهل، فقلتم لابد أن لا يرتب الإنسان الأثر على الجهل، سواء كان حاصلا من خبر العادل أو كان حاصلا من خبر غير العادل، لابد أن لا يرتب الأثر على الجهل. والحال أن هناك فرقا بين الجهل وبين الجهالة، الجهل هو هذا ما سوى العلم. أما الجهالة فبمعنى السفاهة، بمعنى عدم ضبط الموضوع، التسرع مثلا في المسألة، ترتيب الأثر عن سفاهة، عن عدم تمعن بطريقة غير عقلائية، هذا اللي يسمونه جهالة. مثلا يقال مثلا باع بضاعته بجهالة، يعني شنو باع بضاعته؟ يعني ما سأل كم سعرها، شنو واضحها، باع هكذا بسعر لا ليس هو سعره مثلا. فالمراد بالجهالة ليس مجرد أنه لم يعلم كم سعر هذه البضاعة فباعها، مجرد عدم العلم، لا، كلمة الجهالة متضمنة لمعنى السفاهة. وترتيب الأثر على السفاهة غير موجود في خبر غير الفاسق، الخبر العادل أو خبر الثقة، لأن العقلاء يعملون بخبر هؤلاء. إذا شخص ثقة، العقلاء يعملون بخبره أم لا؟ يعملون بخبره، فخارج عن دائرة السفاهة، خارج عن دائرة التعليل الوارد في الآية. الآية قالت لا تعمل بخبر الفاسق حتى لا ترتب الأثر على جهلك وتصيب الناس بجهلك بجهالتك. احنا نقول اذا عملت بخبر العادل لا يصدق علي هذا التعليل، وهو اني اصبت الناس بجهالتي وسفاهتي. لا، العمل بخبر العادل او خبر الثقة عقلائي ليس سفهيا، العقلاء يعملون بهذا، فلا يصدق عليه هذا التعليل، لا يصدق عليه أنه عمل بالسفاهة، فالإشكال يندفع. هذا أولا. إذا ما قبلتم هذا الجواب، قلتم لا، جهل، جهالة، هذه كلها مصادر لماذا؟ مادة واحدة وكلها بمعنى واحد، من وين يبتوا أن الجهل بمعنى عدم العلم؟ إذا أضفنا له ألف وتاء مربوطة صار بمعنى السفاهة. لا نقبل هذا الجواب. الجواب الثاني، نقول أن المفهوم الوارد في الآية، المفهوم الذي تمسكنا به في الاستدلال، وهو مفهوم الشرط، إن كان فاسقا فشنو؟ فتبين خبره. وهذا كان المفهوم لهذه القضية الشرطية، إن لم يكن فاسقا فلا يحتاج إلى تبين. هذا المفهوم إذا نظرنا إليه بالنسبة إلى التعليل الوارد في الآية، التعليل شو يقول؟ يقول كل جهل لا ترتب الأثر عليه. المفهوم يقول غير الخبر غير الفاسق ترتب الأثر عليه. ما هي النسبة بين الجملتين، بين العبارتين؟ العبارة الأولى في المفهوم تقول خبر غير الفاسق رتب الأثر عليه، لك أن ترتب الأثر عليه. والمفهوم والتعليل يقول الخبر الذي لا يفيد العلم لا ترتب الأثر عليه. النسبة بين الجملتين نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن الجملة الثانية اللي في التعليل تقول كل ما لا يفيد العلم لا ترتب الأثر عليه، سالبة كلية. المفهوم موجبة جزئية، تقول بعض ما لا يفيد العلم تستطيع أن ترتب الأثر عليه، وهو غير الفاسق، خبر غير الفاسق لا يفيد العلم ولكن تستطيع أن ترتب الأثر عليه. فالنسبة بين الجملتين بين العبارتين نسبة العموم والخصوص المطلق، فنخصص العام بالخاص، نخصص التعليل بالمفهوم. ولذا قال: وأجيب تارة بأن الجهالة ليست مجرد عدم العلم، بل تستبطن السفاهة. وليس في العمل بخبر العادل سفاهة، لأن سيرة العقلاء عليه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وأخرى بأن المفهوم أخص من عموم التعليل. عموم التعليل، التعليل يشمل جميع الأخبار التي لا تفيد العلم، سواء كانت من عادل أم فاسق أم ثقة، أيا كان فيها عموم، كل ما ليس بعلم. أما المفهوم لأنه يقتضي حجية خبر العادل، خصوص العادل حجة، بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي، ويشمل بإطلاقه خبر العادل. فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل. نقيد، نرتكب التقييد، فالمشكلة تنحل. هذا جواب ثاني. جواب ثالث، إذا ما قبلت الجواب الثاني أيضا وقلتم مثلا التعليل يأبى التخصيص، مثلا لسانه أقوى من لسان المفهوم، ولا يخصص التعليل القوي في لسانه بالمفهوم الذي هو أصلا غير مذكور في الكلام، فلم تقبل هذا الجواب الثاني، نجيب بجواب ثالث عن هذه المناقشة. وهو أن خبر العادل الذي لا ثبت بالمفهوم أنه لا حاجة إلى التبين بشأنه، لا حاجة إلى التبين بشأنه، هذا معناه شنو؟ أنه بين واضح، ما دام لا يحتاج إلى تبين فهو بين، كأن الله تبارك وتعالى يقول خبر الفاسق تبينه. يعني شنو تبينه؟ يعني أطلب أن يكون بينا، أطلب أن يصبح بينا، أن يكون ذا بيان. وخبر العادل لا يحتاج إلى أن تتبينه، أن تطلب تبينه، وعدم حاجته معناها أنه هو بين لا يحتاج إلى بيان، صحيح؟ خب، إذا كان بينا، معنى كونه بينا أنه ليس بجهل، كأن الله تبارك وتعالى نزله منزلة العلم، نزله منزلة القاطع، أعطاه صفة البينية، والشيء البين ليس بجهل. فصحيح لا نرتكب التخصيص والتقييد في التعليل، ولكن كأن هناك حكومة، كأن هناك شنو؟ إخراج لفرد من الجهل عن الجهل. هو جهل، هو ليس بعلم، ولكن الشارع بهذه الآية أعطاه وصف العلمية، وصف القطعية، جعله ضمن الأمور البينة، فصار مصداقا تعبديا للعلم. هو واقعا ليس بعلم، ولكن تعبدا جعله علما، كأن الشارع يقول مثلا افرضوا شهادة العادلين في الموضوعات صحيح لا يفيد العلم، ولكن أنا أجعله بينا، أنا أجعله علما، فيصبح مصداقا تعبديا للعلم، تعامله معاملة العلم دائما، ولو أنت بينك وبين نفسك هذا مو علم، شهادة العدلين ما تفيد لك العلم، ولكن حينما الشارع قال هذا علم تتعامل مع هذه الشهادة شهادة تعامل العلم. هنا كذلك الشارع قسم الأنباء إلى قسمين، قال نبأ فاسق يحتاج إلى تبين، وفي المفهوم قال شنو نبأ العادل لا يحتاج إلى تبين، يعني هو بين فجعله علما. إذا جعله علما جعله بينا نعامله معاملة العلم، فلا يكون مصداقا للجهالة التي وردت في المفهوم. لا، هذا أنا خليته علم خلاص، خرج عن الجهل تعبدا ودخل في العلم تعبدا. هذا ما يسمى بالحكومة، ويأتي بيانه في محله. ولذا قال وثالثة بأن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه، لا يحتاج إلى تبين، وعدم حاجتي إلى التبين يكشف لنا عن أنه بين واضح، لأنه بين واضح. إنزين، وإذا بين واضح وهذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعي، الشيء البين يعني الشيء القطعي المقطوع به، والأمر بالتعامل معه على أساس أنه بين ومعلوم. خلاص هذا خله ضمن مصاديق الأمور البينة، خله ضمن مصاديق العلم، كأن الشارع يقول صحيح ليس عندك بعلم ولكن عامله معاملة العلم. وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل، يخرج عن ماذا؟ الجهالة. لأن العموم في التعليل موضوعه عدم العلم، فإذا كان خبر العادل واضحا بينا بحكم الشارع يعني بالتعبد، هو عندنا ليس ببين ولكن الشارع جعله بينا، إذا كان واضحا بينا بحكم الشارع فهو علم ولا يشمله التعليل. نعم،
هذا الجواب يتم بس على مبنى المحقق النائيني ومن تابعه، لو بعد على بقية المباني يعني هل على مبنى تتميم الكشف لو على غيره؟
لا، المفروض يعني يتم، يعني حتى من لا يقول بمبنى النائيني من أن الحجية بمعنى جعل العلمية، قد يأتي دليل ويقول خصوص خبر الواحد جعله الشارع علما، يعني ما ينافي مثلا تتميم الكشف أو ما دي جعل المنجزية والمعذرية، هذه المباني ما تتنافى أن يقوم دليل في أمارة من الأمارات فتجعله بمعنى شنو؟ تجعله علما، كما قال الإمام عليه السلام مثلا العمري وابنه ثقتان فما أديا عني فعني يؤديان، يعني قال الإمام نزل قال اللي يقول العمري وابنه كأن أنا قلت، نزل كلام العمري منزلة كلامه. فهذا التنزيل ولو لم نقل بشو اسمه بمسلك النائيني من أن الحجية بمعنى جعل العلمية، ولكن نقول خبر العادل جعل علما. نعم الحجية مو بها المعنى، ولكن خبر العادل خبر الثقة صار علم، جعله الشارع علما، أو خصوص مثلا خبر العمري جعله علما فيكون مثلا حاكما. فماكو مانع أن لا نقول بمسلك النائيني في الحجية بنحو كبروي بنحو عام، نقول لا الحجية عندنا بمعنى آخر، ولكن في خصوص أمارة من الأمارات أو في بعض الموارد نقول أن الشارع هنا نزله منزلة العلم، ما يتنافى يعني مسلك النائيني إذا ما قبلناه كبرويا أن نقبله صغرويا في مورد خاص.
سيدنا بعد سؤال ثاني،
تفضل.
يمكن القول بأن الجاهل أو الجهالة إذا قلنا بمعنى عدم العلم أيضا كالعلم من الألفاظ الاستطراقية التي لا تجري فيها أصالة الاحترازية أو الموضوعية في القيود، فصير ما سبق من مفهوم أن قول الثقة حجة وثين ما معنى هل هذا ممكن أو غير ممكن؟
شلون من الألفاظ شنو؟ الجهل من الألفاظ
الاستطرافية أو المرآتية.
ومرآة لماذا يعني؟ مرآة للحجية وعدم الحجية يعني؟ يعني صعبة يعني كل الألفاظ العلم والجهل هذه كلها نحملها على الحجة وعدم الحجة، هذا قصدكم يعني؟ يعني كل ما ورد في لسان الشارع اعمل بالعلم فيقصد اعمل بالحجة، يعني احنا في رتبة سابقة على الحجية وعدم الحجية، نبي نثبت الحجية، فصعب نقول كأن مثلا في ذاك الزمان كان هذا الحجية وعدم الحجية كانت موجودة في ذهن الناس فكانوا يحملون العلم والجهل على الحجية وعدم الحجية، هذه كلش صعبة يعني. يعني الناس المفروض في زمن النبي صلى الله عليه وآله دارسين وصول كم سنة، شي 5 6 سنوات، فاهمين شنو الحجية شنو غير الحجية، شوي صعبة يعني. هذا تمام الكلام في الآية الأولى وهي آية النبأ. الآية الثانية آية النفر، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تمسكوا في هذه الآية بمطلوبية الحذر بإنذار المنذر، يعني إذا أنذرك المنذر فالحذر مطلوب. وكون الحذر مطلوبا هو بمعنى جعل الحجية له، إذا جعل الحذر مطلوبا هذا معناه أنه شنو؟ أن هذا الإنذار حجة. يعني كذا نبي نرتب الاستدلال، هكذا نقول الحذر أولا في البداية، لازم نقول الإنذار مطلوب، والحذر المترتب على هذا الإنذار، لأن الآية قالت شنو؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني رتب الحذر على وجوب الإنذار، فيقول الإنذار مطلوب، أن يأتي الإنسان وينذر قومه هذا مطلوب. الحذر المترتب على هذا الإنذار أيضا يكون مطلوبا، لأن المترتب على المطلوب مطلوب. مثلا افرضوا إذا أنا قلت مثلا قلت حق ولدي ادرس حتى تصبح مثلا طبيبا مثلا، فكما أن الدراسة مطلوبة عندي، الذي رتبته على هذه الدراسة أيضا مطلوبة عندي، إذا المترتب عليه ما يكون هو الغرض النهائي وذاك يكون غرض غير حقيقي، غرض بالتبع، فالمترتب على الشيء المطلوب دائما مطلوب. ففي الآية قال أنذروا حتى يتحقق الحذر، فهذا الحذر مطلوب لأنه مترتب على الإنذار الذي دخلت عليه اللام، على الإنذار الواجب، والمترتب على المطلوب مطلوب. هذا طريق لمطلوبية الحذر، أن نقول أنه مترتب على شيء مطلوب فالحذر مطلوب. طريق آخر نتمسك بكلمة لعل، لعل تدل على المطلوبية، لعلهم يحذرون يعني ليحذروا، كأنه يأمرهم بالحذر، هذا يعني طريقان لإثبات مطلوبية الحذر. خب إلى هنا وصلنا إلى أن الحذر مطلوب، وهذا هذه المطلوبية مطلقة، سواء أفاد ذاك الإنذار علما أم لم يفد علما، سواء الإنذار أفاد علما أم لم يفد علما. فالحذر من الإنذار مطلوب سواء كان الإنذار علميا أم غير علمي مطلقا. هذه النتيجة أولى وصلنا إليها، أو نتيجة ثانية، خلي أولا وصلنا إلى أن الحذر مطلوب، ثم قلنا أن هذا الحذر مطلق. نتيجة ثالثة نبي نوصل لها، نبي نوصل إلى الحجية، إحنا نقول الحذر بالإنذار مطلوب مطلقا، وما كان الحذر به مطلوبا جعلت الحجية له. هذا بمعنى جعل الحجية، مطلوبية الحذر بمعنى جعل الحجية للشيء. النتيجة أن الإنذار جعلت الحجية له، هذه النتيجة اللي نبي نوصل لها، أن إنذار المنذر حجة. خب، هذا وجه الاستدلال. ومن مصاديق الإنذار ما يأتي به الراوي خبر الواحد، لأنه ينذرنا شنو بأحكام الشريعة، ولا يعقل أن يكون كلام الراوي الثقة مثلا حجة فقط في موارد الإنذار، في الموارد الإلزامية، في الأحكام الإلزامية، ولا يكون مثلا حجة في الأخبار، في الموارد الترخيصية. فهذا التفصيل لا شك أنه ليس مرادا للشارع. في صحيح الآية وردت في موضع الإنذار وهو في الإلزام، ولكن تشمل غير الإلزام، تشمل الترخيص أيضا. فخبره حجة مطلقا، خبر المؤمن. خلينا نقول الحين الآية ما فيها عادل ولا ثقة، فيها كلام عن المؤمنين، المؤمن ينذر قومه، فنقول خبر المؤمنين مثلا حجة، سواء كان إنذارا أم كان غير إنذار. هذا وجه الاستدلال بالآية. ولذا قال وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على مطلوبية التحذر عند الإنذار بقرينة. من وين استفدتم مطلوبية التحذر؟ بقرينة وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه. هذا طريق أول أثبتنا به أن الحذر مطلوب، وجعله طريق آخر، جعله غاية للإنذار الواجب. هذا طريق آخر، لأن غاية المطلوب مطلوبة، أو المترتب على المطلوب مطلوب، فأثبتنا أن الحذر مطلوب. ومقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار ولو لم يحصل العلم من قول المنذر. هذا الإطلاق، هذه النتيجة الثانية، أن هذا الحذر الأولى أن الحذر مطلوب، الثانية أن المطلوبية مطلقة، الثالثة النتيجة الثالثة هذا يكشف عن حجية إخبار المنذر، لأن ما كان الحذر به مطلوبا فهو حجة لهذه الكبرى المطوية في كلام المصنف. من وين إذا الحذر مطلوب إيش دخل الإنذار يكون حجة؟ إيش ربط الحذر بالإنذار؟ بهذه الكبرى التي بيناها، أن الحذر مطلوب، الحذر بالإنذار مطلوب، وكل ما كان الحذر منه أو الحذر به مطلوبا فهو حجة. الشارع إذا قال احذر بطلوع الشمس مثلا، احذر بما أدري بكلام الثقة، احذر بكذا، بأي شيء حذرنا به وقال لنا رتب الأثر على هذا، يوم اللي يقول احذر بخبر المنذر، يعني كأنك يقول رتب الأثر على خبر المنذر، إذا جاءك بخبر فاحذر من خبره، رتب الأثر عليه. فما كان الحذر به مطلوبا الشارع قد جعل الحجية له. هذه الكبرى تفيدنا أن إنذار المنذر حجة. هذا تقريب الاستدلال بالآية. وهناك مناقشتان للاستدلال بهذه الآية، أو ثلاث مناقشات عفوا، يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم إن شاء الله، ووالديكم إن شاء الله، الله يسلمكم إن شاء الله.